سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس الشهري من مختصر المنذري لصحيح مسلم رحمه الله جميعا، ولا نزال في كتاب الإيمان الحديث 75. ولدينا اليوم حديثان، حديث مختصر وحديث طويل، وهو حديث الأسرة والمعراج الذي وعدتكم به بالأمس. وسنستمع أولا للحديث الأول، سيقرأه الشيخ عبد العزيز العقيل وفق الله إياه وإياكم، ونقف معه مع ما يتناسب مع الحديث، ثم ننتقل بعد ذلك إلى حديث الإسراء والمعراج، حديث أنس رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في كثرة الوحي وتتابعه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث في كثرة الوحي وتتابعه، هذا الحديث لم يخرجه البخاري، وخرجه مسلم في كتاب التفسير، وذكر بعض العلماء أن علاقته ومناسبته لكتاب التفسير خفية، لكن لعله أراد، طبعا الإمام مسلم لم يبوب كتابه، ولكنه جاء مع أحاديث التفسير، والذي جاء بوب بعد ذلك بوب لها كتاب التفسير لمزيد من التأكيد، فأراد أن يبين نزول الوحي، وفيه أنه ليس كل وحي نزل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره، هكذا ما فهمه منه بعض العلماء. أما المنذري فقد وضعه في كتاب الإيمان، وهذا واضح الدلالة لقوة العلاقة بين الإيمان وبين الوحي، فإنه لا يمكن أصلاً أن يتم إيمان بدون وحي، ولا نبوة بدون وحي. ولذلك قرن الله جل وعلا بين هذه كلها في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فترجم له المنذر بمضمون الحديث. تتابع الوحي هو توالي الوحي، قال القرطبي يعني والى الشيء أي تابعه، وقال ابن حجر أي أكثر إنزاله في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال القسطلاني أي أنزله متتابعاً متواتراً. المقصود قرب وفاته، أي بالأشهر التي كانت قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، لأن الوفود كثرت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، حتى سمي عام من الأعوام الأخيرة بعام الوفود. ومعلوم أن الوفود إذا جاءت فإنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الشرع، فبعضها يجيبه وبعضها ينزل الوحي فيه كما هو معروف. وسبب رواية هذا الحديث كما روى الزهري قال: سألت أنس بن مالك هل فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت؟ قال: أكثر ما كان وأجمع، أي أن أكثر الوحي كان قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف أول ما نزل الوحي، وقد مر معنا فقد فتر الوحي في بعض الأزمنة، أما في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان متوالياً متتابعاً. وكما قلت لكم هذا من أسبابه كثرة الوفود، وثانياً أيضاً أنه من أجل إكمال هذا الدين، ولذلك نزل في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فتم الدين وأتمه الله جل وعلا وأتممت عليكم نعمتي، في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك فوائد نختصرها أختم بها هذا الحديث. فأولا الحرص على تعظيم الله جل وعلا وتشريف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام بيان حرص السلف على العلم النافع. لما سأل الزهري رحمه الله أنس بن مالك رضي الله عنه عن هذه المسألة هل فتر الوحي؟ فأجابه لم يقل لم يفتر الوحي، بل قال أكثر ما كان تابع وأجم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه رد على الطاعنين على النبي صلى الله عليه وسلم مشككين في الوحي، فإن الإنسان في آخر حياته قد يفتر عمله ويضعف، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر اجتهادا وبخاصة مع الوحي في آخر حياته من تنزل الوحي عليه ومن عرضه على جبريل عليه السلام. أيضا ففضل الله جل وعلا على هذه الأمة، حيث لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل لنا هذا الدين. وأولئك المستغربون المتأثرون بالمستشرقين ويدعون أن الدين ناقص، هذا ولا شك بلاء بليت به الأمة، وإلا فالدين كامل. لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في رواية أبي الدرداء: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان أمته كل شيء، حتى القراءة، حتى البصاق في الصلاة أين يبصق الإنسان، حتى دخول دورة المياه أي الخلاء، ولم يترك شيء. ولذلك قال الله جل وعلا عن هذا القرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، فلا يوجد شيء إلا بينه القرآن، وهذا من علامات إكماله. ولهذا هذا من فضل الله علينا، فلا نحتاج إلى ما عند الغرب من قوانين وأنظمة وتشريعات، مع كل أسف أخذت بها كثير من الدول ذات الشعوب الإسلامية، وهذا ولا شك من تحكيم شريعة الطاغوت دون شريعة الله جل وعلا. وأيضا من فضل الله جل وعلا على رسوله أن جعله في آخر حياته عامرا بالطاعة والعبادة، وكل حياته عبادة صلى الله عليه وسلم، ولكن كان أكثر اجتهادا في ذلك. وهذا أيضا فيه لفتة لنا جميعا، أن الإنسان يجعل حياته في آخر حياته يخصصها لعبادة الله جل وعلا. إن كانت في أول حياته قد تزاحمها كثير من المباحات، فإنه بالأولى به لا عذر له بعد أن يتقدم به العمر ويمد الله جل وعلا في عمره. ولذلك من المشروع إذا دعا أحد لأخيه بطول العمر أن يقول: أسأل الله أن أمد في عمرك على طاعته، لأن مد العمر قد يكون نكالا ووبالا على صاحبه، كما هو حال كثير من الناس والعياذ بالله. ولكن وأيضا وأن يشتغل بالوحي، أي أن يشتغل بالقرآن أكثر من غيره كما اشتغل به النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يقبل على كتاب الله جل وعلا قراءة وتدبرا وحفظا وتأملا وعملا. ولذلك فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الإمام الذي سمي شيخ الإسلام لقوة علمه ولما تركه للأمة في جميع الفنون أو أغلب الفنون من علوم عجيبة أصيلة، تمنى أنه جعل كل حياته في القرآن فخصص آخر حياته مع القرآن. وكذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي أيضا رحمه الله شيخ العلامة، فأنه تمنى أنه جعل كل حياته مع القرآن، ولذلك عمر بقية حياته مع القرآن مع انشغاله بكثير من الفنون كما تعلمون في التفسير، وهذا من القرآن أيضا وغيره من كتب الفقه والأصول، وكتبه متنوعة. وهناك حديث عظيم أيها الأخوة أذكر قبل أن أنهي الحديث به نفسي وإخوتي، وهو حديث صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله لامرئ أجل أجله حتى بلغ الستين. حتى بلغ الستين، يعني من بلغ الستين فقد أجل الله أجله، نعم، ولا عذر له بعد ذلك. فما بالك بمن مد الله في عمره إلى 70 أو 80 أو فوق ذلك. ولذلك عليه أن لا يزاحم طاعة الله جل وعلا وعبادته من الصلاة والذكر وقراءة القرآن، لا يزاحمها شيء، وأن يستعد أيضا، وهذه تذكير لإخوة الشباب والكهول. وبالمناسبة كلمة كهول يفهمها البعض خطأ، يتصورون أن الكهل هو الشيخ الكبير، وهذا غير صحيح. العمر له مراحل، مرحلة الطفولة ثم مرحلة الشباب وتمتد إلى 33، ثم مرحلة الكهولة من 33 تقريبا أو 35 إلى 53 أو 55، هذا يسمى كهل، كما قال الله جل وعلا عن عيسى وكهلا، مع أن عيسى مات بحدود 33 أو قريب منها. فالكهل ليس هو كبير السن، وإنما هو أثمر وأقوى مراحل العمر. ثم تأتي مرحلة الشيخوخة، نعم مرحلة الشيخوخة، فيقال شيخ وهكذا. الشاهد أن أنبه أحبتي أولا الشباب ثم بعد إخوانهم الكهول أن يهيئوا أنفسهم من الآن، لأن مد الله في أعمارهم أن يتفرغوا للعبادة، أي أن يأخذوا ما استطاعوا من نصيب الدنيا ما يكفيهم في حياتهم وما يحتاجون إليه بعد ذلك إذا بلغوا سن الشيخوخة، لينقطعوا عن الدنيا قدر الإمكان ويتصلوا بالله جل وعلا. أما إذا فرط الإنسان فإن أمور الدنيا قد تزاحمه وتزاحم عبادته وتزاحم صلاته، ولذلك لا يدري ماذا يختم له. فهذه إشارة حول هذا الحديث، وبهذا ننهي هذا الحديث باختصار بما تضمنه، وننتقل بعد ذلك إلى حديث الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
باب الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا فرحبا بي ودعوا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن. قال: فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ فقال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمارها كالقلال. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه السلام، حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت 1. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رجعت إلى ربي حتى استحييت منه.
الحمد لله. هذا الحديث عظيم، وهو واضح الدلالة وجلي البيان، وهو ما وقع فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة من الله له. هذا الكتاب أو هذا الحديث وضعه أو رواه الإمام مسلم، وكذلك وضعه الإمام المنذري في كتاب الإيمان، وهو لا شك واضح الدلالة. فأولاً أن الإسراء معجزة من الله أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الإسراء والمعراج فيصلاً بين الصادقين وبين المكذبين والذين تشككوا من ضعاف الإيمان. ثانياً، وهذا لا شك من الإيمان أيضاً، ما ذكر في الحديث من شأن السماوات والأرض وأمور الغيب كل هذا من الإيمان، لأنه لا بد أن نؤمن بالغيب، فأيضاً له واضح الدلالة فيه. أيضاً أن فيه الصلاة وفرض الصلاة، وهي داخلة في ضمن الإيمان قولاً وعملاً. والإسراء أيها الأحبة هو فيه الإسراء والمعراج. الإسراء بينت سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج بينته سورة النجم، كما بينا بالأمس لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فهو إسراء ومعراج. الإسراء هو عندما أسري به من عند الكعبة من الحجر إلى بيت المقدس، هذا هو الإسراء. والمعراج هو عندما عرج به إلى السماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى وفوقها. هذا هو دلالة الإسراء. الإسراء كما قال القرطبي الإسراء سير الليل، يقال سريت مسرا وسرا وأسريت إسراء، فكلها بمعنى واحد. هل كان إسراء النبي صلى الله عليه وسلم والعروج به بجسده أم بروحه أم مناما؟ أما القول بأنه منام فهو قول ضعيف جدا ولا دلالة عليه إلا بعض ألفاظ الحديث التي فهموها خطأ كما بيّن شيخ الإسلام وغيره. أما أنه أسري بروحه فقال به بعض السلف، والصحيح والراجح الذي تؤيده الأدلة أنه أسري به بجسده. ومن أدلة ذلك أول أن هذا هو ظاهر النصوص، ولا يصرف الظاهر عن دلالته إلا بدليل. وثانيا أن أيضا كونه ركب البراق مما يدل على أنه ركب البراق أيضا بجسده. فعامة العلم أهل العلم كما قال النووي رحمه الله نقلا عن القاضي قال: وهو الحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده صلى الله عليه وسلم، والآثار والأدلة تدل على ذلك، ولا يعدل عنها إلا بدليل ولا دليل في ذلك. وأما ما ورد من بعض روايات الحديث في الإشارة إلى أنه نائم كما في الرواية الأخرى في رواية وهو نائم، أو الرواية الأخرى بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان، قال هذه بداية، أي جاءه الملك وهو جبريل عليه السلام وهو نائم أو جاءه وهو بين اليقظة والمنام، ولم يقل أنني أسري بي. ثم ذكر شيخ الإسلام وغيره أيضا وغيره من العلماء قالوا لو أنه أسري كان مناما لما خالفت قريش، ولكن كانت مخالفتهم ومعاندتهم لأنه قال أمرا غريبا وعجيبا عليهم، ولذلك خالفوه وعاندوه وطالبوا بالدليل بوصف بيت المقدس. فكما قلت بالأمس يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحدثهم: سألوني عن أشياء من بيت المقدس، من باب الدليل، لأن قريش كانت تذهب إلى بيت المقدس ويتاجرون في الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة يدخل بيت المقدس. نعم كان في شبابه وبعد ذلك كان يذهب إلى الشام في التجارة، لكن لم يكن يعرف أيضا وصف بيت المقدس بدقة. قال: فسئلت عن وصف أشياء في بيت المقدس لم أتبينها، لأنه كان في الليل ولم يدر في البيت. يقول: فكربت كربة شديدة، لأنه لو لم يجب لقالوا إن قولك غير صحيح. فيقول: فرفعه الله أمام بصري أنظر إليه وأجيبهم على كل ما يسألونني عنه، دون أن يعلموا طبعا بأن الله رفع لي، وهذه كرامة ومعجزة أخرى من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة الأمر فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في جسده. وأما قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فليست في الإسراء ولا في المعراج، وإن كانت هذه الآية وردت في سورة الإسراء. وبالمناسبة عندما نعد الرؤى في القرآن كرؤيا يوسف ثم رؤيا صاحبي السجن وكذلك رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في دخول بيت المقدس أو الدخول الحرم، فلا يعد من الرؤيا هذه الآية وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، بل قالوا هذه رؤية وليست رؤية، بل هي رؤية حقيقية ولا علاقة لها بالإسراء والمعراج كما بيّن العلماء في ذلك. قال عكرمة: وهي دخول المسجد الحرام، وهي دخول المسجد الحرام، والفتنة أيضا الصد بالحديبية والله أعلم. ويقول شيخ الإسلام إجابة على من سأله: هل عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة أو مناما؟ فأجاب: إن الذي عليه جماهير السلف أنه كان يقظة، والدليل على ذلك أنه قال: سبحان الذي أسرى بعبده ولو كان مناما لما كان أمرا عجيبا ولم تنكره قريش، وإنما لأنه آية ومعجزة جاء تسبيح الله جل وعلا. سبحان الذي أسرى بعبده، أي ننزه عما سيقوله ويقوله المفترون الذين سيكذبون بهذه القصة. وقلت بالأمس لو كان بروحه لقال سبحان الذي أسرى بروح عبده، ولكنه قال سبحان الذي أسرى بعبده، ثم واصل شيخ الإسلام الجواب على ذلك وبين أنه أسري به في جسده. ونكتفي بهذه الإجابة مع كلام العلماء وتأكيدهم على هذا المعنى حتى لا يقع لأحد شبهة أنه قد أسري فيه بروحه، أو القول الآخر وهو أضعف من القول الثاني أنه أسري به مناما. متى كان الإسراء والمعراج؟ اختلف العلماء على أقوال كثيرة، فورد عن الزهري أنه بعد البعثة 15 شهرا، وقال الحربي كان ليلة 27 من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة، قبل الهجرة بسنة. وقال ابن إسحاق أسري به وقد فشل الإسلام بمكة. وقال الزهري كان بعد مبعث، هذا قول آخر للزهري، بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات أو قبل، كان وقال الزهري كان ذلك بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنين، وهذا أشبه. لماذا؟ قالوا لأن خديجة رضي الله تعالى عنها صلت، وقد توفيت هي قبل، معروف أنها توفيت قبل الهجرة ب5 أو 3 سنين على اختلاف الروايات. إذن فالصحيح أنه كان في وسط البعثة ولا نعلم، أي قبل الهجرة لمكة. ومن حكمة الله جل وعلا أنه أخفى ذلك، ولم يثبت هذا لا بالسنة ولا بالشهر. وقد أخطأ هؤلاء المبتدعة الذين جعلوه يوم السابع، ليلة 27 من شهر رجب، يوما يبتدعون فيه ويقيمون فيه صلوات بدعية، ويسرجون أيضا فيه الإضاءة والأنوار والخطب وغيرها، فكل هذا بدعة. فأولا هذا التاريخ 27، ليلة 27 من رجب، لم يثبت ذلك إطلاقا، فالعلماء من قديم فقد اختلفوا. ثانيا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد الإسراء وهو المعني به وهو الأولى بالاحتفال به لو كان مشروعا، فلم يحتفل به أبدا، وقد عاش سنوات أكثر من 15 عاما بعد أن أسري به. ولم يفعله الصحابة الذين هم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهم إليه وهم أقرب بالالتزام بالسنة، فلم يفعل أحد منهم ويقيم الإسراء والمعراج أو الاحتفال بالإسراء والمعراج. ولم يفعله التابعون والسلف من بعدهم، وإنما هي من البدع التي نشأت فيما بعد، فلننتبه لخطورية هذا الأمر، لأنه مع كل أسف الآن كنا في السابق لا نعلم عن هذه الأمور، لأننا في بلادنا والحمد لله لا نعرف هذه البدعة إطلاقا، ولكن أصبحت القنوات الفضائية الآن وغيرها من وسائل الإعلام الجديد تنقل ما يحدث في بلاد أخرى ويحتفلون في هذه الليلة. فلذلك لا بد أن ننبه أبناءنا وأهلنا ومن حولنا أن هذه بدعة كبدعة المولد، كبدعة المولد أي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أنه أيضا مرة أخرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه، فلم يحتفل هو صلى الله عليه وسلم بموعده بمولده، ولم يحتفل أيضا صحابته بمولده ولا التابعون، ولكن هذه من البدع التي أيضا توجد في بعض المناطق وتوجد في كثير من بلاد المسلمين، وهي من البدع المحدثة التي لم تنشأ إلا بعد القرون المفضلة، نشأت هذه البدعة بعد القرون المفضلة. ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان الاحتفال بالمولد أو الإسراء والمعراج وأمثالها خيرا لسبقنا هؤلاء الأجيال. فهل نحن أحرص منهم على السنة؟ هل نحن أحرص منهم أو أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا منهم؟ وليس كذلك. نعم بعضهم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا ننازعهم في حب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين يحبونه حقيقة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اقتداء بسنته. ولأن الإعلام اليوم الحديث ووسائل الإعلام الجديدة قربت البعيد ونقلت هذه المنكرات، والمنكرات ليست بغيرها من منكرات الإعلام، إنما قد يكون مما هو منسوب إلى الدين كهذه البدع التي عمت. لا نجاة للأمة إلا بالتوحيد الخالص، لا حياة للأمة ولا سلامة إلا بالتوحيد الخالص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونقاه الصحابة ونقاه من بعدهم بعد تنقية النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك أو من البدع، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مسألة أخرى، هل تعددت رحلة الإسراء والمعراج؟ يعني هل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعري بأكثر من مرة؟ هناك من قال إنه تكررت مرتين، منهم من قال ثلاثا، ومنهم من قال غير ذلك. والصحيح الذي عليه العلماء وعليه سلف هذه الأمة وما ذكره البخاري وغيره أن الإسراء مرة واحدة فقط ولم يتعدد إطلاقا. وذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الإسراء مرة واحدة، ورد على أولئك الذين قالوا إنه تكرر الإسراء، وقال إن هذا كله خبط أي تخبيط، فالصحيح أنه أسري به مرة واحدة. وكذلك قال شيخ الإسلام وبين أنه كان الإسراء مرة واحدة، وقال من قال إنه أكثر من ذلك فقد غلط، من قال أكثر من ذلك فقد غلط في كتاب المسائل والأجوبة. البراق هو كما في الحديث، البراق هو دابة كما بينا بين البغل والحمار، واشتقاق البراق قالوا إما من جمال لونه، وإما لأن مسيره كالبرق، لأنه يضع حافره عند منتهى بصره، ولذلك وصل إلى بيت المقدس ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، ورجع إلى مكة لسرعته. وهذا مما كرامة الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الأدلة الآن، ونحن ندعو دعاء السفر بالمناسبة أيها الأخوة، ندعو نقول واطوي عنا بعده، واطوي عنا بعده. عندما تسافر إلى مكة، ومكة قرابة 800 إلى 900 كيلو، وتقول واطوي عنا بعده، ما تصبح 200 كيلو أو 300 كيلو، إنما يسهل الله لك الطريق ولا يكون لك أي عائق. وتحس أحيانا ببعض الأسفار أنك وصلت بوقت سريع جدا، ذهبت إلى منطقة معينة قد تبعد مئات الكيلومترات وتفاجأ بأنك وصلت. هذا من آثار استجابة واطوي عنا بعده، فإن الله ييسره ويسهل. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم طوى الله عنه بعده بهذه الدابة. الآن من طي البعد واطوي عنا بعده، سمعت أحد الأخوة يقول بين خروجي من بيتي في الرياض وذهب إلى المطار إلى جدة ودخلت الحرم 4 ساعات إلا ربع. تصوروا هذه مسافة، حتى بالدقة يقول نظرت الساعة 4 ساعات إلا ربع، هذا طوى الله عنه بعده، طوى الله عنه بعده. وأحيانا تكون الرحلة مسافة طويلة وشاقة، ولو حتى في السيارات أو حتى في الطائرات، قد ينتظر الإنسان الطائرة 10 ساعات أو أكثر أو أقل. فلذلك الحرص على دعاء السفر مهم جدا. وقد أحسنت الخطوط عندما جعلت دعاء السفر في الطائرة مما يسهل السفر بإذن الله. قال العلماء أنه فوق الحمار ودون البغل، هذا في وصف البراق. أيضا أنه قال معروف أن الحمار والبغل كرمكم الله ليست معروفة بالسرعة، الخيل معروفة بالسرعة، فقالوا لم تكن شبه الخيل، إنما هي دابة بالعادة ليست سريعة ما بين الحمار والبغل، ومع ذلك كان في هذه السرعة، فهذه أيضا معجزة وخارق للعادة. وثانيا قالوا لأنه في حال سلم وليس في حال حرب، والخيل أكثر ما تستخدم في الحرب، فالخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم، فهي تستخدم في الحروب، وستستخدم أيضا في آخر هذا الزمان أيضا في الحروب، مما ستفنى هذه الدبابات وغيرها من الطائرات والله أعلم، أو تستخدم هي معها كما هو موجود الآن. وأذكر أن في حرب أفغانستان مع الشيوعيين كان المجاهدون في أفغانستان يجاهدون ويركبون الخيول ويحاربون بها، لأن هناك مناطق جبلية لا يمكن أن تصلها الدبابات ولا المدرعات ولا السيارات، فتبقى الخيل. فالشاهد أنه لم يجعلها خيلا، قالوا لأن هذا مسير أمان ومن باب الاطمئنان للنبي صلى الله عليه وسلم، فأكرم الله له هذه المسألة. أتيت بيت المقدس، بيت المقدس يقول المقدس والمقدس، بيت المقدس، لكن الشائع المعروف الآن بيت المقدس بالتخفيف وأسهل وكلها صحيحة، ذكر علماء اللغة وضبط البلدان أنها جائزة، ويمكن أن تقال المقدس، فهو المطهر. وسماه أيضا أنه في هذا الحديث بيّن أنه ولم يقل إليليا، يسمى إليليا، لكن المقدس تعبيرا عن أن الله أسرى به إلى مكان مطهر طاهر، إلى مكان طاهر مطهر، فربطته. قالوا هذا دليل الأخذ بالأسباب مع التوكل. تصوروا هالبراء وجبريل معه، ومع ذلك ربطه بحلقة الباب التي يربط بها الأنبياء كما قال في الحديث، مما أن الإنسان يجب أن يأخذ بالسبب. وهذه مسألة أكررها كثيرا أيها الأخوة، السبب، العمل بالسبب والأخذ بالسبب لا ينافي التوكل، بل هو من صميم التوكل، بل هو من صميم اعقلها وتوكل. ولما أراد الله جل وعلا أن يفتح البحر لموسى ليعبر فيه ويغرق فرعون ومن معه، أمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر، وإلا فالله قادر أن يأمر البحر فينفلق بدون أن يضربه موسى، لكن ليأخذ السبب. وعندما استسقى موسى لقومه أمر الله أن يضرب بعصاه الحجر فانفجرت فانبجست. وأيضا مريم عليه السلام في شدة كربتها يأمرها الله أن تهز النخلة من جذعها، والله قادر على أن تساقط دون هز، لكن ليعلمنا الله جل وعلا كيف نأخذ بالأسباب. لا بد من الأخذ بالسبب ونتوكل على الله، لا نعتمد على السبب، وإنما هو يجعله الله سببا لتحقيق مراد الله جل وعلا. فليك ربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالحلقة كما ذكر فيها. أيضا ثم قال فصليت ركعتين، فصليت ركعتين، أخذ العلماء منها فائدتين. الفائدة الأولى أن الإنسان إذا دخل بلدا أن يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين، وثانيا أنه إذا دخل المسجد أيضا يصلي ركعتين تحية المسجد. أيضا موضوع دخول البلد والصلاة ركعتين، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رجع من غزوة يذهب إلى المسجد النبوي ويصلي ركعتين ثم يذهب إلى بيته. وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لحرصه على السنة أول ما يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة شبه مهجورة، قليل من فعلا أنه إذا جاء من سفر ووصل قبل أن يدخل بيته يذهب لأقرب مسجد ويصلي ركعتين. وهذه سنة أكاد أقول إنها شبه مهجورة، ولا أقول مهجورة لأن هناك من يطبقها وهم قلة جدا، وقل من يتحدث عنها. ولذلك مناسبة هذا الحديث فإنني أذكر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة. الفطرة هي الإسلام. لما عرض له اللبن والخمر، أولا لاحظوا أنه عرض عليه اللبن والخمر بعد أن خرج من المسجد كما في الحديث، يقول بعد أن خرجت من المسجد عرض عليه إناءين اللبن والخمر. قالوا لأن أحدهما خمر ولا يريد جبريل أن يدخل الخمر إلى المسجد، فالمسجد وهو بيت المقدس مطهر طاهر، فلا تدخل المحرمات كالصور وغيرها للمساجد. وبعض أبنائنا هداهم الله في أثناء الامتحانات يذاكرون في المساجد ومعهم كتب فيها صور محرمة، فلا يجوز أن تدخل الصور إلى المسجد. قد يسألني سائل هنا ويقول طيب النقود في جيوبنا، فنقول موضوع النقود مما عمت به البلوى، وما دام في داخل الجيب لم يخرج فإنه يكون سترا له، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها، ولو وضع خارج المسجد لسرقت، فهي مما عمت به البلوى فيعفى عن ذلك والله أعلم. فلذلك ثانيا أنه عرض عليه اللبن والخمر، فهدى الله النبي صلى الله عليه وسلم لاختيار اللبن، لاختيار اللبن، فقال له هديت الفطرة، ولو شربت الخمر لغويت وغوت أمتك. وهذا أيضا معنى آخر. قال العلماء اللبن هو لبن سائغ طيب له طعم ليس منه مضرة، فكذلك الفطرة، بينما الخمر أم الخبائث وهي شرور، ولذلك سلم منها النبي صلى الله عليه وسلم سائغا للشاربين كما بين الله جل وعلا. فاللبن، ولهذا قالوا من حكمة أنه أول ما يصل إلى معدة الجنين اللبن، أول ما يصل إليه اللبن لأثره على معدته وعلى فطرته كما ورد هنا. وهذا من هداية الله جل وعلا وتوفيقه لنبيه، ثم كرامة لنا أيضا جميعا. ما هي الفطرة؟ لما قال هديت الفطرة، قيل الفطرة الخلقة، وقيل هي ابتداء الشيء، وقيل الجبلة، وقيل الاستقامة، والصحيح أن كلها تدل عليها الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالفطرة قيل هي التي أخذ الله جل وعلا العهد فيها من ظهر آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم على ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، فهذه هي الفطرة. فكل مولود يولد على الفطرة، لكن التأثير التربوي الانحراف يأتي من الأبوين ومن يربيه، لكن قال أفأبواه لأنه الأغلب، وإلى هناك مربون يحرفون عن الصراط المستقيم من غير الأبوين. كل مولود يولد على الفطرة، فلننتبه أيها الأحبة لأبنائنا، لتعلم أن هذا الطفل الذي عندك أكرمك الله به هو على الفطرة، على الاستقامة. فحذاري أن ينحرف سواء بخطأ من أحد الأبوين أو بمربين آخرين يكونون سببا لانحرافه، فأن تحافظ وقد سلمه الله لك على الفطرة وعلى الهداية، فيأتي الانحراف بعد ذلك من أبويه أو من البيئة المحيطة به أو غير ذلك. وتلك من المواقف أيضا التي نقف فيها، أن قال ذكر أن في كل مرة يفتح له أبواب السماء ولم يجدها مفتوحة، ولم يجدها مفتوحة. قالوا هذا إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أنها مغلقة، ولو كانت مفتوحة لحسبها دائما كانت مفتوحة له ولغيره. ولكن أنت عندما تأتي لباب مغلق، ثم وخاصة إذا كان لكبير من القوم أو وجه من الوجهاء، ثم يفتح لك تشعر بالإكرام وتشعر بالغبطة. قال فيفتح له، دليل على إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا على أن السماء لها أبواب. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. هل السماء لها باب أو أكثر؟ الله أعلم. لكن هذه الآية تدل على، في سورة القمر، تدل على أن أكثر من باب. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ففتحت للنبي صلى الله عليه وسلم. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخوانه الأنبياء بأجسادهم أو بأرواحهم؟ هناك قولان للعلماء. قال ابن رجب رحمه الله: والذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الأنبياء بأرواحهم إلا عيسى، فقد صعد به إلى السماء بجسده. ولذلك كما تعلمون أن عيسى هو أطول بني آدم عمراً، هو أطول بني لأنه إلى الآن لم يمت. أما إني متوفيك ورافعك إلي، ليس المقصود بها الوفاة الموت، فعيسى لم يمت، وإنما سينزل إلى الدنيا ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، ويقاتل الدجال فيقتله ثم يموت كما حكم الله جل وعلا. فقالوا إنهم كانوا بأرواحهم، هذا كلام ابن رجب رحمه الله. وقالت طائفة من السلف: بل إنه بأجسادهم، فقد روي عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز، أو قال كثير من السلف كما قال عمر بن عبد العزيز، أخبرني بذلك غير واحد من أدركته، أن الأنبياء يمكثون في قبورهم 40 يوما ثم ترفع أجسادهم إلى السماء. وعلى كل حال هما قولان، والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أخوانه، سواء قلنا لقيهم بأبدانهم وأجسادهم أو قلنا إنه لقيهم بأرواحهم، فقد رآهم حقيقة، رآهم حقيقة، والله على كل شيء قدير في هذا الجانب. يقول عن يوسف عليه السلام: أعطي شطر الحسن. قال العلماء: ما المقصود بشطر الحسن؟ هل الحسن مثلا لما نقولنا الحسن قسم نصفين، نصفه أخذه يوسف ونصفه أخذه بقية الناس؟ هذا قول، ولكن القول الثاني لا، أن الحسن حسن كامل، فيعطي الله من خلقه ما يشاء، منهم من يعطي 10% من الحسن، ومنهم من يأخذ 30%. انظروا للناس، انظروا للنساء تفارقهن بالجمال،
انظروا حتى المشاهدات الحدائق وغيرها حتى الحيوانات فرق بين ذو الحسن. فقالوا إن الله يمنح من الحسن ما يشاء. فيوسف عليه السلام منح الله نصف الحسن، وهذه درجة عالية. واستدل بها العلماء أنه في الجنة يكمل الحسن، يكون الحسن كله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا هو القول الراجح في أنه أعطي شطر الحسن، أي أعطي 50% كذا نقول من الحسن. ولا يعني أنه عندما أعطي 50% أنه لم يبقى إلا 50، كلا، الحسن متكامل. أعلى درجة به من نقول مثلا هذا من باب التقريب كما قال العلماء. وكل يعطيه الله من الحسن ما شاء. ذكر العلماء في رواية عند الترمذي من حديث أنس أن يقول: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي أيضا من الجمال أعظم مما أعطي يوسف. هكذا قال بعض العلماء كما ذكره الحافظ في وغيره حول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي من الحسن والبهاء والجمال خلقا وخلقا، وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا إبراهيم بالبيت المعمور قد أسند ظهره إلى البيت المعمور. أولا إبراهيم عليه السلام لاحظوا أنه أعلى الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم مقاما، فهو في السماء السابعة لأنه خليل الرحمن، ولكنه لم يتعدى السماء السابعة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم تعداه فيما أسري به، ولذلك كان هنا أقرب. المسألة الثانية أن كونه أسند ظهره إلى البيت المعمور أنه يجوز أن يسند الظهر إلى الكعبة أو إلى جهة القبلة، لأن هناك من ينكر هذا الأمر بل ويشدد فيه. وما دام ورد في الحديث الصحيح أن إبراهيم عليه السلام قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة لما جاءوا إليه وكان قد أسند ظهره إلى الكعبة صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في ذلك، لا يدخل هذا في الانتقاص أو الإهانة كلا وحاشا، وإنما أردنا أن نبين الحكم في هذا. سمي البيت المعمور لعمارته، فهو معمور بالطواف، يدخل في كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه أبدا. الله أكبر، منذ قديم الزمن والله أعلم منذ متى وإلى قيام الساعة في كل يوم يدخل 70,000. إذن كم ملائكة الرحمن؟ لا نعلم. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فهؤلاء الملائكة إذا علمنا أن هؤلاء من جنود الله جل وعلا لو أمرهم بأمر لنفذوا، وهم من جنود الله، فهناك جنود كل الخلق، فما بالك باستكبار المستكبرين والطغاة الذين يتصورون أنهم يعجزون الله، كلا وحاشا والله. انظروا فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، ماذا حدث له؟ بلحظات يدخل في البحر ثم يغرق ويصبح جثة ولا ينفعه إيمانه في تلك اللحظة. انظروا إلى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ماذا حدث لهم وكيف أخذوا، وكذلك ثمود وغيرهم. فقوة الله جل وعلا لا غالب له سبحانه وتعالى. إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، التقى الماء على أمر قد قدر. هكذا وأنجى الله نوحا عليه السلام. هكذا هؤلاء الظالمين، هؤلاء الظالمون الذين الآن يبغون في الأرض فسادا من طواغيت الشرق والغرب من اليهود والنصارى والمشركين والمجوس، لا يعجزون الله، ولكن حكمة وابتلاء من الله جل وعلا لنا، فلا نجد في ذلك أو يهتز إيماننا بالله جل وعلا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هنا قد يسأل سائل: ما سر تفاوت الأنبياء؟ أولهم وهو آدم في السماء الدنيا، وآخرهم إبراهيم. هنا نقول الحكمة قد نعلمها أو لا نعلمها، وقد التمس العلماء في بعض الحكم، ولكنني لم أرى من تلك الحكمة ما نستطيع أن نجزم به، ولكن نلتمس الحكمة. ثم يأتي سؤال آخر، لماذا مثلا قد يقول لم يرى صالح ولم يرى هود ولم يرى شعيب ولم يرى لوط؟ فذكر العلماء قالوا إنه رأى بعض الأنبياء لما قد يحل بالنبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه كما حل بأولئك. فكل واحد ذكر العلماء تفصيلا للوقت لا يسمح لي بالتفصيل، ابتداء من آدم قالوا وإخراجه من مكة، آدم أخرج من الجنة إلى السماء الدنيا، ومحمد أخرج وهي أحب البقاع إليهم مكة إلى المدينة ثم أحبها بعد ذلك، وكذلك بدأوا يعددون الأنبياء وما حدث لهم، والله أعلم. ولا يعني الاقتصار على هؤلاء أي نقص، هذا الشاهد لا يعني الاقتصار على هؤلاء أي نقص في الأنبياء الآخرين، كلا، فالله يخلق ما يشاء ويختار وحكمته بالغة جل وعلا. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، وتسمى سدرة المنتهى لأن ينتهي إليه ما يرفع من الأرض وما ينزل من السماء أي من الله، وهكذا هذه السدرة العجيبة، لكنها ليست كسدرة الدنيا، السدرة في الدنيا فيها شوك، ولكن يقول الله جل وعلا والسدر المخضود في الجنة أي لا شوك فيه، ولذلك فيها خير عظيم. وذكر العلماء أن فيها فوائد عظيمة، فممن ذكر الحافظ قال نكتة لطيفة، قال الحافظ قال ابن دحية اختيرت السدرة دون غيرها والله أعلم لأن فيها ثلاثة أوصاف: ظل ممدود وطعام لذيذ ورائحة زكية، فكانت بمنزلة الإيمان الذي هو قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، وهذا استنباط من بعض العلماء ذكره ابن دحية والله أعلم. فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها أي أن ينعتها، إذا كان لا أحد يستطيع أن ينعتها هذه السدرة فكذلك ما في الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جعل الله وإياكم من هؤلاء. فنزلت إلى موسى، قد يسأل سائل، كان إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة وموسى في السماء السادسة عليهم السلام، لما نزل إلى موسى بدأ الحوار الذي استمعتم إليه في قراءة الحديث. أقول قد يسأل سائل ويقول لماذا لم يقل له إبراهيم ما قاله موسى، ومعروف أنه خليل الرحمن وشبقته على هذه الأمة، قد دعا لنا إذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وأيضا دعا لذريته، قالوا لأنه ليس له من الأمة كما كان لموسى، وأيضا موسى عانى من بني إسرائيل معاناة شديدة، ما عانى نبي من الأنبياء قالوا كما عاين موسى وأعانى موسى عليه السلام من بني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، وإذ قال موسى لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله، ويا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا. ثم أيضا أنه من أقرب الأنبياء، وإن كان عيسى جاء بعد عليه السلام، من أقرب الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك شبه وامتداد أيضا لأهل الكتاب، امتداد لأهل الكتاب إلى يومنا الحالي، ليس هناك امتداد لقوم نوح فقد هلكوا إلا المؤمنون منهم ونحن من ذريتهم، وكذلك ليس هناك لأي امتداد لبقية الأنبياء إلا قالوا قوم موسى عليه السلام، أي كديانة وليس كنسل، قد يوجد امتداد كالنسل ولكن كديانة ما بقي أحد إلا أهل الكتاب وهم موجودون الآن وكثرتهم معروفة. فكانت خبرة موسى عليه السلام عظيمة في هذا الجانب. أختم بمسألة مهمة جدا في الحديث، يقول ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. ذكر العلماء هنا أن من هم بحسنة مثلا بقراءة القرآن أو بصدقة أي حسنة أي عمل طاعة فلم يعملها قالوا لعذر، أما إذا تركها تهاونا وكسلا فلا تكتب له، هكذا قال بعض العلماء. ومن هم بسيئة، لأن البعض يتصور أنه من هم بحسنة أي عزم على حسنة لكنه لم يعملها تكتب مباشرة، قال بعض العلماء ليس على إطلاقه وهو قول وجيه. الثاني من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب. قال العلماء لم يعملها من أجل الله، إنسان هم بسيئة فتركها لله، ففي الحديث الآخر من جرائي، وفي الحديث الصحيح من جرائي أي من أجلي، أي تركها من أجلي، وهذه أوضح في المسألة. ترك السيئة أيها الأخوة على ثلاثة أنواع: أن يتركها لله فهذا تكتب له حسنة، ومع أنه نوى سيئة وتركها لله فتكتب له حسنة. قالوا أن يتركها لغير سبب، يعني غفل عنها أو لسبب مباح، قالوا هذه لا تكتب له شيئا، لا سيئة ولا حسنة. قالوا النوع الثالث من هم بسيئة فلم يعملها، أي عجز عن عملها. إنسان يريد يسرق وما استطاع يسرق، استطاع يريد يعمل منكر فلم يستطع، قالوا هذا تكتب عليه سيئة لأنه هم بها. ويدل على ذلك قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، وإن كان هذا خاصا في مكة، فإرادته الإلحاد في الحرم يذيق الله العذاب الأليم. فهكذا بين العلماء رحمه الله. حتى استحييت من ربي بيان أهمية الحياء، وأن الإنسان يستحي من ربه. وذكرت لكم في هذا المقام أن أحد طلاب العلم سمعته أكثر من مرة يقول: إنني أحرص على آخر ساعة من يوم الجمعة، أجمع شؤوني وهمومي فأتي إلى مسجد يوم الجمعة إلا لعارض شرعي، مانع شرعي. يقول: حتى أحيانا ولو كنت في السفر فإنني لا أتركها، فأسأل ربي، يقول: حتى أعطاني حتى استحييت، فكان يعطيني حتى استحييت. أخذ من هذا الحديث، قد يقول قائل: ما دليله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. ونحن نفرط في هذه الساعة، حقيقة كم نقضي من الساعات في أمور الدنيا، ولا حرج في ذلك ما دام من حلة، ولكن هذه قال العلماء يقللها أبو هريرة قد تعاد نص ساعة، تكون قبيل المغرب على القول الراجح، وليس والقول الآخر في حديث أبي بردة أن إذا صعد الإمام، ولكن القول الراجح في حديث عبد الله بن سلام وغيره كما ذكر ابن حجر وغيره رحمهم الله أنها بعد العصر إلى غروب الشمس، وآكدها قبيل المغرب. فيا أخي الكريم، اجمع همومك ورغباتك وشؤونك، نعم، أقدم إلى ربك. لو قيل لأحدنا إن سيتاح لك فرصة تقابل الملك ولله المثل الأعلى، وما ستطلبه سينظر فيه، سيجتهد بأن يكتب كل ما في نفسه حتى يتقدم، كل وبخاصة ما لديه من هموم وشؤون، لأنه سيقابل رجلا يستطيع أن يجيب على كثير مما طلب. فكيف والله جل وعلا يجيب كل ما طلبت إذا صدقت مع الله وأخذت بأسباب؟ فلنجتهد في هذه الساعة، أوصيكم بها أيها الأخوة، فهي غنيمة باردة، غنيمة سهلة، فرطنا فيها كثيرا. أخيرا أقف حتى الإقامة مع بعض فوائد هذا الحديث، وإلا فوائد هذا الحديث عظيمة جدا، وسأختصرها حرصا على أن نصل بإذن الله إلى أكثر الفوائد من هذا الحديث. بعضها ذكرته، بعض الفوائد، ولكن لا مانع أحيانا من التكرار من باب التأكيد. أولا أن هذا الحديث من باب العلم أنه يسمى من أحاديث الآحاد، وفيه من العقائد شيء عظيم جدا، وهذا دليل ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو قول أيضا الجمهور: العمل بأحاديث الآحاد والاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد. لأن هناك من يقول: لا نأخذ في العقائد إلا ما كان من أحاديث التواتر، إلا ما كان متواترا، وهذا قول مرجوح. والصحيح أن كثيرا مما ثبت فيما يتعلق بالعقيدة ثبت بأحاديث الآحاد، ومنها هذا الحديث، فإنه يعمل به ويحتج به والله أعلم. والمقصود بأحاديث الآحاد ليس قد يكون غريبا أو عزيزا أو مشهورا، لكنه ليس متواترا، ليس متواترا والله أعلم. أيضا يظهر لنا قدرة الله جل وعلا أنه فعال لما يريد. هذا الحديث مليء بالعجائب، ابتداء من إسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلاة بالأنبياء. خذوا مثال من الصلاة بالأنبياء، قال صليت بالأنبياء في بيت المقدس لم يستثني أحدا، بينما رآهم في السماء أو رأى بعضهم في السماء. كيف حدث هذا؟ لا نجلس نخضع هذه الأمور لعقولنا القاصرة، نؤمن بها إيمان بالغيب لكنها حقيقة وهي من المعجزات ولا شك. وقلت بالأمس إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر موسى أنه كان يصلي قائما يصلي في قبره بينما رآه في السماء السادسة. نحن نؤمن بهذا ما دام ثبت بدليل صحيح وكل أحاديث صحيحة، كيف هذا لا نعلم. وكثير من الآيات الأحاديث في الغيب، هذا قيمة الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب هو الذي لا تدرك عقولنا لكننا نؤمن به وندرك معناه لكننا لا ندرك تفاصيله، كما ندرك أن الله مستوي على عرشه، وكما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، الاستواء معلوم والكيف مجهول. الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهكذا نؤمن بهذا الحديث. إذن إذا كانت هذه قدرة الله أو هذا ما رأيناه بعض قدرة الله، فلنتوجه إليه من يده القدرة. ما بين لحظة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. قد تكون الأمة في كرب وشدة كما هي الآن وتتغير الأحوال وتتغير بإذن الله. قد تكون أنت في كرب في شدة في مصيبة أو أهلك أو بيتك، إذا توجهت إلى من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وتنبيه من شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول الخطأ من الذي يقول إن أمره بين الكاف والنون. هناك من يقول إن أمر الله جل وعلا كن فيكون بين الكاف والنون، يقول هذا خطأ. الصحيح أن أمره بعد الكاف والنون، فيقول كن يعني بعد انتهاء الكاف والنون فيكون، كن فيكون. وهذه لطيفة من الشيخ رحمه الله، ولا غرابة في فقهه وذكائه وعلمه رحمه الله. إذا نقول فلنتوجه إلى الله جل وعلا في كل شؤوننا، ما يسلم أحد من هم أو غم أو غير ذلك. فضل النبي صلى الله عليه وسلم على غير إذ صلى بالأنبياء، وأيضا أنه أيضا عرج به إلى فوق السماء السابعة لمنزلة أعلى من منازلهم. فأعلى الأنبياء كان إبراهيم، فعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة إلى سدرة المنتهى. ومع ذلك فهذا من مكانته ومنزلته مع فضلهم عليهم السلام. أيضا عظم قدر الصلاة، عظم قدر الصلاة. كثير من الناس تساهل في الصلاة. هذه الصلاة التي فرضت وحيا مباشرة لم ينزل بها جبريل عليه السلام. ذكر العلماء أن الصلاة كانت فرضت من أول الوحي من أول البعثة، لكن حدثت بخمس صلوات في قضية الإسراء والمعراج. فأوحى الله جل وعلا إلى نبيه مباشرة بدون واسطة هذه الخمس الصلوات، ولم يرى الله جل وعلا. وأيضا وننبه هنا إلى مسألة بيّنتها بالأمس، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله جل وعلا، ولما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أراه. وقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد وهم أو فقد أخطأ. فغير صحيح، لم يراه نور أن أراه، لكنه كلمه الله جل وعلا، كلمه الله جل وعلا، دليل على عظم قدر الصلاة. وهناك كتاب ورسالة محمد بن نصر الخزاعي رحمه الله بعنوان عظم قدر الصلاة أو تعظيم قدر الصلاة. الصلاة شأنها عظيم جدا، وليس هذا مكان الحديث عنها، فأنتم جئتم للصلاة وتعرفون أحكامها. أيضا هذا الحديث فيه من خوارق العادات، أي فيه من المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابتلاء بين أولياء الرحمن الذين يصدقون وبين أولياء الشيطان الذين يكذبون. أيضا في هذا الحديث دلالة على الدفاع عن الشبهة التي يبثها، كما بث المشركون الشبه سابقا، كيف يذهب بليلة إلى بيت المقدس ويصلي بالأنبياء يقولون ثم يصعد به إلى السماء ويرى ثم يرجع، هذه شبهة. ولكن المؤمنون أولياء الله جل وعلا يدافعون عنها. وكذلك الآن المنافقون يحدثوننا بشبه ويقولون كيف يصعد إلى السماء وليس فيه أكسجين وكيف وكيف. نقول سبحان الله، هذه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت أمرا عاديا لما قلنا إنها معجزة. فعلى المؤمنين أن يدافعوا عن دينهم ويردوا الشبه، فقد كثر الملحدون والمشككون والمستغربون. أيضا من فوائد الحديث تعظيم المسجدين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وبينهما أيضا تعظيم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو شريك لهما في المساجد التي لا تشد الرحال إلا ثلاثة. وأيضا بفضل الصلاة فهو بألف صلاة بين بيت المقدس بخمسمائة صلاة أو 250 صلاة حسب ما ورد في الأحاديث، وبيت بينما أيضا مكة الحرم في مكة بمئة ألف صلاة، وهذا فضل الله جل وعلا. أيضا كرام المزور، فقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم منذ انطلق به من الكعبة إلى الرجع، تجد الإكرام خلف الإكرام، وهو زائر إلى بيت المقدس وزائر في السماوات، فعلينا أن نكرم زوارنا. وأيضا إرسال جبريل إليه، قالوا إذا دعوت أحدا لو أرسلت له أحدا فهو من باب الإكرام، فأرسل الله له أفضل الملائكة وهو روح الله جل وعلا، روح القدس جبريل عليه السلام، يرافقه في رحلته ويفتح ويستأذن له. أيضا منها أيضا الاستئذان أيها الأحبة، الاستئذان، بعضنا إذا استأذن في بيته وقال له أهل شك في الصوت من؟ قال افتحوا أنا، سبحان الله. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث جابر لما جاءه وقال له من؟ قال أنا، قال أنا أنا، كأنه كرهها، يقول أنا أبوكم، أنا فلان. جبريل يا أخوان من هو؟ أمين الله على وحيه، يقال له من أنت؟ وفي الروايات من هذا؟ فيقول جبريل بدون تأفف ودون نزع من معك؟ ولما قال محمد ما فتحوا، قالوا لا، وهل بعث إليه؟ يكررونها في كل سماء. فلماذا ينزعج البعض إذا سأله وهو أهله؟ أهله من باب، تصور لو أنه فتح أهله أو أحد أولاده لخطأ لشخص، سيغضب عليهم، يقول كيف تفتحون الباب لشخص لا تعرفونه؟ لماذا لم تتأكدوا؟ لماذا لماذا؟ هم عندما سألوك من أنت لو كانوا على يقين أنك أنت لما أغلقوا الباب أمامك. فلنكن عندنا من سعة الصدر والحلم والإجابة في هذا الأمر، لأن هناك بعض الجفاء من البعض في مثل هذه المسائل. ومع ذلك أيضا من استأذن فرد، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. البعض إذا اعتذر منه غضب، لاحظ هنا ما قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو خير لكم، لا، هو أزكى لكم، تتعلق بالقلب. لأن بعض الناس يصير في نفسه شيء، قال طرقت الباب ولم يستجب لي، ردوني، قال هو أزكى لكم أي أطهر لكم. فلا ننزعج من الاستئذان في مثل هذه المسائل أيها الأحبة. من تلك الأحكام ذم الخمر وأنها أم الخبائث، جواز المدح، لقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة إذا أمنت الفتنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. هؤلاء المداحون بالكذب المنافقون أصحاب المصالح. أما المدح الصحيح فيجوز للإنسان أن يمدح نفسه عند الحاجة إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، عليم. ويقول إخوانه وأنا خير المنزلين. فيجوز أن يمدح الإنسان نفسه، وسيأتينا إن شاء الله باب تزكية النفس في الدرس القادم يوم الثلاثاء القادم في سورة النجم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، سأفصل في هذه المسألة. لكن يجوز أيضا أن يمدح الإنسان إذا كان لحاجة كشهادة أو نحو ذلك، وليس من المذموم، والله أعلم. بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم حيث اختار الفطرة. أيضا تلاحظون في الحديث في أوله جبريل عليه السلام، ثم بدأ يقول جبريل جبريل بدون عليه السلام. قالوا إذا جاء ذكر شخص نبي من الأنبياء أو حتى ملك، إذا أثنيت عليه في أول الأمر وقلت عليه السلام أو رضي الله عنك إن كان صحابي ثم تكرر، فإنك لا داعي أن تكرر اللفظة. فإن جبريل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر عليه السلام في قضية جبريل في كل ما ذكره، إنما ذكره في أول الأمر مرة أو مرتين كما استمعنا إليه في الحديث. فهذه لطيفة أيضا ومفيدة في هذا الجمع. من تلك الفوائد أن الموكل بشيء عليه أن يكون أمينا ولا يتساهل فيما وكل به. فهؤلاء موكلون بالسماوات، وكانوا غاية الدقة في سؤالهم ودقة السؤال ثم فتح الباب. ومن هو؟ جبريل أفضل الملائكة، ومحمد أفضل الخلق، ومع ذلك يقول أحد. ثم قالوا إن الملائكة يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون جبريل، لكن لم يكونوا يعلمون من وراء الباب، لم يكونوا يعلمون من هو من وراء الباب. ولكن أنا قلت قبل قليل إذا طرق الإنسان بابا إذا علم أهله أنه هو فلان لا يحتاج إلى أن يسألونه، لكن إذا لم يعلموا أو شكوا أو اشتبه عليهم يجب أن يسألوا ويجب عليه أن يجيب، ولا حرج في ذلك. أيضا أنه لما استفتح بالسماء الأولى تكرر الاستفتاح في كل السماوات، أي من وكل بعمل ليس مسؤولا إلا عن عمله وغيره مسؤول عن عمله الآخر. فلم يكتفى باستئذان النبي صلى الله عليه وسلم أي استئذان جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ولنفسه في السماء الدنيا، بل في كل سماء حتى السابعة يستأذن ويسأل ويجيب، فإن كل من وكل بعمل فهو مسؤول عن عمله والله أعلم. أيضا أنه لا حرج إذا رأيت إنسانا عنده أمر وقد تفيده أنت، لا حرج أن تسأله. مثلا لو قالك شخص أنا إن شاء الله سأبني بيت، قالوا لا حرج أن تأتي وتقول له أي مكان تريد أن تبنيه، ليس من باب الاطلاع، لكن قد تفيده، قد تخبره أن اختياره هذا المكان غير مناسب وإنما تدل على مكان آخر. فموسى عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه، ليس تطفلا، ولكن كان هذا السؤال في مكانه، ولذلك دله على ما هو الخير لنا، بدل 50 صلاة إلى 5، ومع ذلك يقول فإن أمتك لا تطيق ذلك. عليه السلام كم له فضل علينا بهذه المحاورة ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. ثم انظروا إلى فضل الله وكرامة محمد صلى الله عليه وسلم وموسى إذ استجاب لهما، واستجاب والله يعلم أن الذي قال له ارجع هو موسى عليه السلام، فكل هذه من تلك الكرائم. ثالثا أيضا سؤال أهل الخبرة، ودائما أوصي أبنائي الشباب رحمهم الله، كثير من المشكلات الموجودة اليوم لم يرجعوا لآبائهم ولا للعلماء، فوقعت هذا الغلو والتفجيرات وغيرها، لو رجعوا إلى من هو أعلم منهم، إلى من هو أخبر منهم لدلوهم. قد يجمع الإنسان بين العلم والخبرة، وقد يكون ليس عنده علم لكن عنده خبرة. إذا كان عمره 60 سنة 50 سنة 70 سنة عنده رصيد عظيم من الخبرة، فاسأل به خبيرة، الخبير هو الله جل وعلا ولا شك. فالنبي فموسى عليه السلام يقول فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، هي خبرة، ولذلك اليوم تسمى بيوت الخبرة غالية ولها قيمة. فعلى كل من أراد أن يعمل عملا مهما أوصيه ونفسي بالاستشارة والرجوع لأهل الخبرة، ولا يتأذى من ذلك ولا يتأفف منه. من تلك أيضا الوقفات أن أنبياء الله جل وعلا كانوا ينتظرون مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، أعلمهم الله بذلك. أيضا من تلك الوقفات 70,000 ملك يدخلون البيت لا يعودون إليه. انظر إلى فضل الله عليك وأنت تعود للبيت للكعبة مرارا وتكرارا، قد لا تحتاج إلا سواعية وتصل، فتذكر نعمة الله عليك أنك تعود متى شئت، بينما حتى غيركم بلاد المسلمين لا يستطيعون أن يعودوا. ولك انظروا إلى أحوالهم، إذا جاءوا للكعبة بدأوا يبكون، وإذا جاءوا يوادعونها يبكون، لأنه قد لا يأتيها مرة أخرى. ولهذا فعلينا أيها الأحبة أن ندرك فضل الله علينا، وأن نجتهد في مواصلة العمرة للعمرة، فإنها كفارة لما بينهما، وفي هذا فضل عظيم جدا علينا ألا نفرط فيه. حقيقة هناك بعض الفوائد، وآخرها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العجيبة، وتسلية للدعاة إلى الله أن الله معهم، لأنها جاءت في وقت آذاه كفار قريش، وجاءت هذه الرحلة العجيبة ورأى إخوانه الأنبياء فأكرمه الله بذلك. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا لحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من القائمين بالأمرين المعروف والنهي عن المنكر. وأيها الأحبة ادعوا لإخوانكم المجاهدين في كل مكان والمستضعفين، ادعوا، نسأل الله أن ينصرهم وأن يوفقهم وأن يرفع البلاء عنهم، وكذلك أسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين كل خير، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح وهدى، وأن يرزقنا الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.